مصر واقع بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم داوي جريحهم واشف مريضهم وآوي طريدهم واقبل ميتهم في الشهداء. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، اجمع شملهم، وحد صفهم، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا،
أمين،
سخاء رخاء. نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل الحزن لهم سهلا يا كريم. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بتزكية النفوس، وهذا هو اللقاء 11. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Tazkiyatun Nufus, die Erziehung der Seele. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 11.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفنا أمام قضية التزكية، فبينا مفهوم التزكية وعلمنا أن تزكية النفس تدور على أمرين: الأول التطهير، والثاني النمو والبركة. أما التطهير يكون بتخليص النفس من الآفات كالمعاصي والذنوب والشهوات والبدع والمنكرات، يبقى تطهر نفسك من هذه، ودي بنسميها التخلية. بعد كده بيكون النمو والبركة، يعني التحلية، عن طريق فعل الطاعات والمصارعة في الخيرات وأعمال البر. فيحقق العبد من خلال التطهير والنمو تزكية النفس. اتكلمنا عن أهمية التزكية، وبدأنا الحديث عن وسائل تزكية النفس. جزاكم الله خير، الله يرضى عنك. وعلمنا أن النفس كي نصل بها إلى الكمال البشري ونحقق لها التزكية لابد من وسائل. الوسيلة الأولى التوحيد الخالص لله رب العالمين. الوسيلة الثانية أداء الفرائض. الوسيلة الثالثة أداء النوافل وباب التطوع. الوسيلة الرابعة التوبة النصوح. الوسيلة الخامسة تدبر القرآن الكريم. وبدأنا بالوسيلة الأولى وما زلنا. تكلمنا عن التوحيد وبينا أن التوحيد تزكية للنفس وتطهير له، لأن الله تعالى قال إنما المشركون نجس. إذن بمفهوم المخالفة يبقى التوحيد طهارة وتزكية، طهارة للنفس من الآفات من البدع والمنكرات، بأن تفرد ربك في الخلق والملك والتدبير، ودي الربوبية. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. توحد ربك في أفعالك أنت، فالعبادة لا تكون إلا لله الواحد، فلا تركع ولا تسجد إلا لله. لا تذبح ذبيحة سواء في النصب أو في غيره إلا لله رب العالمين. لا تحلف إلا بالله. ابتغي بعملك وقولك وجه ربك عز وجل، وده بنسميه الألوهية، أي المعبود بحق جل جلاله. قال تعالى في هذا الباب: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيضا تفرد ربك في أسمائه الحسنى وصفاته المثلى، فتثبت لله تعالى ما أثبته لذاته وما أثبته له رسوله محمد عليه الصلاة والتسليم، وتنفي عن ربك ما نفاه عن ذاته في كتابه أو نفاه عنه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيح، بلا تكييف وبلا تمثيل وبلا تعطيل وبلا تحريف، وتبني جميع الآيات الواردة في باب الأسماء والصفات على الأصل المحكم في القرآن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه. اتكلمنا أيضا عن مفهوم الإيمان ومراتب الإيمان اليقيني، اتكلمنا عن علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. في هذا اللقاء هنبدأ نتكلم عن قضية مهمة جدا في سلامة التوحيد وتحقيقه، وهي تجنب الشرك. فلكي يحقق المرء التوحيد الخالص لله لابد أن يبغض الشرك وأهله، لابد أن يتجنب جميع أنواع الشركيات. ومن هنا ندرك أهمية معرفة مفهوم الشرك وأنواع الشرك حتى نحضرها فنحقق تزكية النفس. وعليكم السلام. فنتكلم الآن بإذن الله تعالى عن الشرك، عن مفهومه، عن أنواعه، حتى نتجنب ونحذر من الوقوع في نوع من أنواع الشرك، وذلك بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In dem letzten Vortrag mit dem Geschwister haben wir angefangen, über die Definition von At-Tazkiya zu sprechen. At-Tazkiya ist die Erziehung hier gemeint. Und wir haben gesagt, At-Tazkiya besteht aus zwei Teilen. Zunächst einmal At-Takhliya. At-Takhliya ist hier die Reinigung des Herzens. Alles Schlechte in deinem Herzen, alle Charaktereigenschaften, alles, was eigentlich nicht dazugehören sollte, tust du rausnehmen. Das heißt, tust du komplett vom Herzen rausnehmen. Und der zweite Teil davon ist An-Numu, das Mehren, Wal-Baraka, den Segen, dass du dein Herz mit guten Taten füllst. Nachdem du die Sachen rausgeholt hast, musst du es mit guten Sachen ersetzen. Und das nennt man hier At-Tahliya. Wir haben über die Wichtigkeit von At-Tazkiya, von der Erziehung der Seele gesprochen, wie wichtig es für jeden Muslim ist. Und wir haben angefangen über die Mittel und Wege, wie wir diese At-Tazkiya erreichen können. Und wir haben mehrere Punkte erwähnt. Wir sagten, der erste Punkt ist At-Tawhid al-Khalis. Das ist der wahrhaftige Monotonismus, dass du nur an Allah Azza glaubst, an seine, dass er der Erschaffer ist, dass er der Verwalter ist und an seine Eigenschaften und seinen Namen. Und ebenfalls der zweite Punkt ist, dass man die Pflichten erledigt. Der dritte Punkt ist, dass man die freiwilligen Taten erledigt. Und der vierte Punkt ist die wahrhaftige Reue zu Allah Azza wa Jal. Und der fünfte und letzte Punkt ist, den Heiligen Koran lesen, verstehen, begreifen. Das ist At-Tadabbur. Das ist At-Tadabbur. In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, den ersten Punkt zu beschreiben und zu erklären, nämlich At-Tawhid, den Monotonismus. Und wir haben gesagt, At-Tawhid ist eines der Wege, um die eigene Seele erziehen zu können und sie vor allem zu reinigen. Allah Azza wa Jal sagt immer im Koran, innamal mushrikuna najas. Er sagt, die Mushrikin, sie sind unrein. Das heißt, das Gegenteil davon ist die Moslems oder die Allah anbeten, sind rein. Und das ist der Weg zu Tazkiyah. Dass du deinen Herrn, Allah subhanahu wa ta'ala, in all deinen Taten nur als Alleinigen ansiehst und nur ihm jede Tat ihm gibst. Du machst keinen Rukuh für niemanden, außer für Allah Azza wa Jal. Du machst keine Niederwerfung, nur für Allah Azza wa Jal. Du schlachtest nie ein Tier, außer für Allah Azza wa Jal. Und ebenfalls, das nennt man alles Al-Uluhiyya. Das nennt man Al-Uluhiyya, dass es keine anbetungswürdige Gottheit oder Herrn gibt, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah sagt immer im Koran, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي, sag mein Gebet, وَنُسُكِي, und das Schlachtopfer, und مَحْيَايَا, und mein Leben, und مَمَاتِي, und mein Tod, لِلَّهِ, für Allah Azza wa Jal alleine, رَبِّ الْعَالَمِينَ, der Herr der Welten, لَا شَرِيكَ لَهِ, er hat keinen Beigesellen, niemand, der ihm hilft, وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ, und das wurde mir befohlen, وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, und ich bin einer der ersten Muslime überhaupt. Das, diese Vers hier sagt dir, التوحيد ist eines der wichtigsten Wege, um deine Seele zu reinigen. Daraufhin haben wir angefangen, über die Stufen des Imans zu sprechen. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir einen wichtigen Punkt beschreiben, nämlich, damit wir den reinen Tawhid erreichen können, müssen wir versuchen, Ashirk zu vermeiden. Und wie können wir Ashirk vermeiden? Wir können es vermeiden, wenn wir erstmal erkennen und wissen, was heißt überhaupt Schirk. Es gibt ja mehrere Teile, den kleinen Schirk, den großen Schirk, und das müssen wir kennenlernen.
إذن لا يسلم لك التوحيد إلا باجتناب الشرك. قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. يعني لن يستقيم لك إيمان إلا بعد أن تكفر بالطغوت. يعني تبعد عن الشرك بجميع أنواعه عشان تحقق الإيمان، عشان تحقق التوحيد الخالص لله رب العالمين. والسؤال الآن، إيه معنى الشرك؟ الشرك أن تجعل لك شريكا. عندما تقول أشركته في أمري، يعني جعلته معي في هذا الأمر، فأصبحنا اثنين، أصبحنا اثنين. يعني الآن مثلا التطبيق العملي، أقول حسام شريكي في المحاضرة الآن، يعني الشيخ حسام الآن شريكي في هذه المحاضرة، أنا أتحدث إلى الناطقين بالعربية وحسام يتحدث إلى الناطقين بالألمانية، فأصبحنا شركاء في إعطاء الدرس. أدي معنى الشرك. حتى في التجارات يقول لك عاملين شركة. يعني ايه شركة؟ يعني لست وحدك، معك آخر، انت معك رأس مال، هو مع الخبرة والصنعة، فتقول له انا اشترك معك برأس المال وانت بخبراتك ونعمل مطعم، هو شيف وطباخ ما شاء الله عليه جيد، لكن ما عندوش اليورو، لكن عنده الصنعة. يوسف عنده اليورو، يوسف يقول له خد اليورو واشتغل وبالنص، الربح اللي يطلع مناصفة بيني وبينك، فدي اسمها ايه؟ شريك. يبقى في اللغة الشريك ان يجعل الواحد اثنين، يضم له اخر. ده من حيث اللغة العربية. طيب في الشرع ايه معنى الشرك؟ ان تجعل لله ندا وهو خالق جل جلاله، سواء في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات. يعني إيه في الربوبية؟ قلنا الربوبية يعني خالق، مالك، مدبر. فمن اعتقد أن غير الله يخلق وله تصرف في الكون بالعطاء والمنع، وقع في الشرك والعياذ بالله. كمن يعتقد من الكبوريين ان سيدي فلان الميت في الضريح ده عنده قدرة على التصرف في الكون، يعطي ويمنع، يشفي المرضى، وعنده قدرة على التصرف، يقول لك المطر ينزل بإذنه وزاردي عنك مش عارف يحصل لك ايه، هو ميت، ما هو ده شرك. يبقى جعل المخلوق ندا لمن؟ للخالق في الربوبية. يعني غلاة الصوفية يعتقدون أن الكون ده قائم على أقطاب أربعة، منهم واحد عندنا في مصر اسمه البدوي، ماشي كده، بيتصرفوا في الكون. إذا جعلوهم أندادا لمن؟ لله. وفي الجزائر سيدي عبد القادر يا أبو علام تقول لك براك الحال عليه. طب عبد القادر يعمل لك إيه؟ رحمه الله، ماله الرجل مات، ما يديك عليك الحال، قول يا رب، مش يا عبد القادر، قول يا رب، قول يا قادر بقى، مش عبد القادر، لأن عبد القادر مات لا يملك لنفسه لا النفع ولا الضر. وكما قلت كثيرا، تجد بعض الناس يموت الميت حتى وإن كان من الصالحين، هنقول من الصالحين، ماذا يصنعون معه؟ بيروح يغسلوه صح، ويكفنوه، ويحملوه على الأعناق صح، ويصلون عليه صلاة الجنازة. هي إيه صلاة الجنازة؟ بدعيله إن ربنا يرحمه، وفجأة يعملوا له ضريح ويروحوا يسألوه، ده أنتوا لسه مصلين عليه ولا لسه كنتوا بتدعوا له بالرحمة؟ الآن بقى هو يملك الرحمة؟ بل الأعجب من ذلك، الرجل البسيط العامي في يوم راح مع هؤلاء، عندي ضريح من الأضرحة، رجل بسيط خالص، ده يقولوا بقى ده سيدنا ده بيحفظنا ويحفظ كذا وبيعمل كذا. فنظر كده لقى الحصالات بتاعه النقود، لأن النذور دي اللي عندي المقام حط فيها الفلوس عليه 10 أقفال. فالراجل بسيط عمي خلاص، قال لهم سبحان الله، يعني شيخكم ده بيحفظكم في كل شيء ومش قادر يحفظ الأموال بتاعته، حطيتها بأقفال، حط لها أقفال 10 يا جماعة. فهم؟ فالذي يتخذ ميتا سواء كان صالحا أو طالحا، احنا بنتكلمش عن الولي، نعم في أولياء كثر رضي الله عنهم ورحمهم الله، لكن لا يرضون بهذا الصنيع عند قبورهم، ولا يرضون بمن يطوف بقبورهم، ولا من يسجد لهم من دون الله، ولا من يسألهم الدعاء ويسألهم كذا، هم ماتوا. فإذن فبيتخذ هؤلاء أربابا من دون الله، أهو ده الشرك الأكبر والعياذ بالله. يعني جعل لله ندا في الربوبية، يعني الوالدة عنده تصرف في الكون، يعني يقول للشيء كن فيكون، جعله إيه؟ إلها مع الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه بيعلم الأمة صحة الاعتقاد، أجدبت الأرض في زمن عمر. فطبعا السنة صلاة الاستسقاء وسؤال الله الغيث من السماء. فعمر يقول اللهم كنا نستسقي بنبينا، أما وقد مات فإنا نستسقي بعم نبينا، ادعو يا عباس. فدعا العباس وأمن الناس، فنزل الغيث من السماء مدرارا، فلقب العباس بساقي الحرمين. هنا الدقة في الاعتقاد، كنا نستسقي بنبينا، أي في حياة النبي، لما يحدث جفاف نقول له ادعي لنا يا رسول الله، اللي اسمه دعاء الاستسقاء، فالنبي يدعو وإحنا نأمن فالمطر ينزل، وده موجود في البخاري، النبي كان على المنبر يوم الجمعة، فدخل رجل من الباب قبالة المنبر قال يا رسول الله، أجدبت الأرض وامتنعت السماء عن قطر الماء، فادعوا الله لنا. فرفع النبي يديه إلى السماء حتى ظهر بياض إبطيه، وسأل ربه الغيث. قال الراوي وكانت السماء صحوة، فما أن دعا النبي إلا وتجمعت الصحب وأفرغت ماءها على المدينة. ده اسمه الاستسقاء، ندعو المطر ينزل بأمر الله. طيب مر أسبوع كامل والمطر نازل في المدينة، في الجمعة التالية النبي على المنبر عليه الصلاة والسلام، قال الراوي دخل نفس الرجل وقيل غيره من الباب قبالة المنبر يا رسول الله، هلك الزرع والضرع، فادعوا الله لنا، المطر كتر قوي خرب لنا الأرض والعملية ضاعت خالص. فرفع النبي يديه على المنبر وقال اللهم حوالينا لا علينا، فخف المطر بأمر الله وأصبح على الجبال والأرض. الشاهد في حياة النبي نقول له ادعي لنا يدعو يستجيب الله. قال أما وقد مات كده ما ينفعش بروح للنبي عند القبر أقول له ادعي لنا. ليه؟ لأنه انتقل إلى الرفيق الأعلى فما ينفعش يدعي لنا الآن. إحنا بقى ندعو لأنفسنا. قال فإنا نستسقي بعم نبينا. نروح للعباس عم النبي هيصلي بنا الاستسقاء ويدعو. فلما هيدعو ينزل الغيث بأمر الله. فقال فإنا نستسقي بعم نبينا يعني نتقرب إليك بدعاء الصالحين. وده أمر مشروع يعني حتى أنت إحنا بنطبق ده في حياتنا. إما قبلك تقول لي عم الشيخ أنا رايح أعمل عمرة أقول لك ما تنسانيش من الدعاء ادعي لي معك. ما هي دي. أنت تيجي عم الشيخ ابني مريض الله يكرمك ادعي لنا. حاضر. ما هي دي. ادعو يا عباس الأمة محتاجة الغيث. الأرض جدباء السماء قل مطرها. طب نريد إيش الاستسقاء. فيدعو العباس فدعا العباس فنازل الغيث من السماء مدرارا عشان يعلم عمر الأمة الاعتقاد الصحيح. حتى لو كان قبر النبي محمد لا يجوز سؤال النبي بعد موته. انتهى والدين اكتمل في حياة النبي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص. حتى الآية دي بتغلق الباب على الجماعة مدمنين الأحلام والرؤى الذين لا يتحركون إلا بالرؤية والحلم. أمر جلل. نقول لك يا ولدي الرؤى والأحلام لا يؤخذ منها أحكام لأن الدين قد اكتمل. إما أن تكون طيبة فهي بشارة بالخير وإما أن تكون محزنة فهي من الشيطان. استعذ بالله من شرها ولا تحدث بها أحدا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم فإنها لن تضرك. يبعت لك واحد كده وأنا لا أؤول الرؤى لكن بنجتهد لبعض الإخوة فيبعت لك يجي 10 رؤى في اليوم. إيه ده هو أنت عايش حياتك كلها نايم. فأتعمد ما ردش يوم واثنين عشان أنقي اعتقاده. يا شيخنا ضروري لحسن أنا متوقف على الرؤية دي. خليك متوقف ويمر منه عادي ولا أي حاجة ولا حصل له حاجة. فقول له شفت بقى الرؤية ما فيش فيها حكم شرعي بشارة فقط يا إما بالخير يا إما بالفرج فأبشر بالخير لكن لا تعطل عملك وخذ بالأسباب وتقدم ما تتعلقش. لا ده الرؤية دي مجنناني. لازم تجننك لأن المعتقد عندك غير منضبط. النبي قال كده في باب الرؤى الرؤية الصالحة من الرحمن والحلم من الشيطان. فإذا رأى منكم رؤيا صالحة فليحمد الله وإن رأى الأخرى فليستعذ بالله من شرها ولا يحدث بها فإنها لن تضره. فما نعلقش حياتنا على إيه الأحلام. درجة في بعض الناس والله يا إخوة بيعت لي في اليوم 5 رؤى في اليوم فأنا أقعد أتعجب ده كان نايم إيه ده. ده شكله كده عايش مع الأفلام الهندية ويجيب لك أحلام بقى أنت عايز وقت عشان تقعد تقرأها فقط وتفصيل وحواري وطلعة وهبطة ونازلة مشكلة. أقول يا رب الناس دول ما بيسحوش. فبقينا أمة بتاعت أحلام. يعني كم من جروبات للفتاوى أصلا معمولة للفتوى فجأة في نص اللي موجودين يبعت لك رؤية فنحسن الظن فنقول له أبشر بكذا يتحول جروب الفتوى كله لرؤى وأحلام فقط. يا جماعة اتقوا الله استفيدوا مننا في العلم. سيبكم من الأحلام والرؤى ما فيش كله. يا شيخ معلش معلش يا شيخنا وإيه بقى مش هو. ويجيب لك أصحابه. تجد واحد داخل لك على الخاص ما تعرفوش والله قال لي الشيخ فلان روح للشيخ سيد هيأول لك الرؤية. يا ابن أنا مش مؤول للرؤى يا ده أنا اسمي شيخ سيد بقول قال الله قال رسولنا ما من الرؤى احنا بنجتهد بس لكن تقول لمين. فخلونا نغلق حتى جروبات الفتاوى ما بقاش فتاوى بقت مشكلة. فنقول لك لا الرؤى والأحلام ما فيش فيها أحكام. إما بشارة بالفرج فأبشر بالخير بشارة بزوال هم بشارة بالشفاء من علة ومرض فيها بعض الرموز كده وفق ضوابط القرآن والسنة. لكن ما نعيش حياتنا إيه في الأحلام والرؤى. فإذا عمر هنا ضبط المسألة. كنا نستسقي بنبينا أما وقد مات فإنا نستسقي بعم نبينا. أدعو يا عباس فدعا العباس وأمن الناس فنزل الغيث من السماء مدرارا فلقب العباس لساقي الحرمين. يبقى الحذر من شرك في الربوبية. في كمان شرك في الألوهية، نعم، بعد ما يترجم المترجم إن شاء الله.
Der Sheikh Hafidhullah Ta'ala hat gerade als Schirk linguistisch erklärt. Denn der Schirk an sich oder jemand kann diesen wahrhaftigen, reinen Tauhid nicht erleben, ohne den Schirk vermeiden zu können. Und aus dem Grund sagt Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran, es gibt keinen Zwang im Glauben. Der Weg der Besonnenheit ist nunmehr klar, unterschieden von dem Weg der Verehrung. Wer also falsche Götter verleugnet, jedoch an Allah glaubt, der hält sich an der festesten Handhabe. Das heißt, wir müssen die falschen Götter verleugnen. Das heißt, wir müssen uns oder den Schirk vermeiden. Als Schirk im Arabischen kommt von, oder man kann sagen, Scharik. Scharik ist ein Partner. Oder wenn man sagen, Scharika ist eine Partnerfirma. Das heißt, wenn du Scharik sagst, meinst du, anstatt eins, du hast zwei Personen, die als Partner agieren. Und im Al-Shara, in der Religion, wenn wir über Al-Shirk sprechen, wir sagen damit, dass du neben Allah Azza wa Jal oder ihm einen Partner gibst. Das heißt, Allah ist nicht der alleinige Erschaffer, der alleinige Verwalter, er hat einen Partner, der ihn dabei unterstützt. Und wenn wir sagen, Al-Shirk in Ar-Rububiyya ist was? Ar-Rububiyya ist, dass Allah Azza wa Jal der Erschaffer ist. Ar-Rububiyya ist, dass Allah Azza wa Jal der Versorger ist, der Verwalter ist. Und du denkst dann, es gibt eine andere Gottheit, die ihn unterstützt, die vielleicht jemand anderes, vielleicht oder eine andere Gottheit, die auch Personen erschaffen kann und verwalten kann. Und das ist Ashirkul Akbar. Das ist eins der größeren Art von Ashirk. Und das ist auch ebenfalls die Glaubensrichtung von einer Gruppierung, Sophia schon, oder? Sophia, die, wenn ein Schutzherr, Al-Wali, ein Schutzherr stirbt, dann sagen die, okay, der kann in dieser Welt irgendwas verändern. Die haben die Denkweise, die Überzeugung, dass es vier Personen gibt, die als Schutzherren gelten. Die haben die Freiheit oder die können dafür sorgen, dass vielleicht morgen regnet. Es kann dafür sorgen, dass jemand, der Heilung bittet, geheilt wird. Das heißt, sie können das Unmögliche erreichen, was nur Allah Azza wa Jalla kann. Und das ist ebenfalls Schirk. Und subhanallah, wenn man logisch über diese Angelegenheiten nachdenkt oder auch dahin geht, sie nehmen eine Person, der quasi schon tot ist, sie reinigen ihn oder waschen ihn, sie beten Salat al-Janaza auf ihn. Und was heißt al-Janaza dafür? Das heißt in dem Fall, man bittet Allah Azza wa Jal, dass man diese Person, die bereits verstorben ist, dass er ihr verzeiht, barmherzig ist und Sünden verzeiht. Und trotzdem, nachdem man ihn im Grab reingestellt hat, sagt man, oh bitte, kannst du bitte meine Frau heilen, kannst du bitte mir das geben, kannst du bitte dafür sorgen. Das heißt so, als würde er die Macht besitzen, irgendetwas zu verändern. Und das ist natürlich total unlogisch, aber das ist leider ihre Überzeugung, die sie auch haben. Al-Awliya, meine Geschwister, die Schutzherren, gibt es viele. Es gibt viele Menschen, die Allah Azza wa Jal sehr nah sind. Und Umar Al-Khattab radiallahu anhu hat uns auch gezeigt in einer Überlieferung, als eines Tages die Erde trocken war. Es gab keinen Regen. Und die wollten das Gebet der Bewässerung erledigen, verrichten. Salat al-Istisqa. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist verstorben und er ist derjenige, der eigentlich vorher diese Art von Gebeten verrichtet hat. Und Umar al-Khattab ging nicht zum Propheten, der bereits verstorben ist, sagt, oh, ja Muhammad, bitte bring uns Regen. Nein, er hat gesagt, oh Allah, früher hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam für die Bewässerung gesorgt, aber jetzt, als er verstorben ist, werden wir seinen Onkel dafür nehmen und er macht dieses Bewässerungsgebet und daraufhin ist oder hat es angefangen zu regnen und die haben das Wasser bekommen, was sie haben wollten. Letztendlich die Intention liegt darin, dass man sagt, die Verstorbenen sind bereits tot und sie können nichts verändern. Abgesehen davon, die Religion wurde uns vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bereits während seiner Lebenszeit vollständig übergeben. Da wird nichts anderes dazukommen und deswegen wenn irgendwelche Menschen irgendwelche Träume haben und sagen, ja, Sheikh, na bitte, kannst du uns eine Erläuterung geben von diesem Traum? Ich habe geträumt, ich bin vom Fenster runtergesprungen zum Beispiel, oder vom Berg runter, oder was heißt das? Oder ich habe den Die denken, die haben Angst. Die denken sich, nicht, dass ich morgen sterbe oder irgendwie mein Sohn stirbt oder irgendwie ich krank werde. Dabei sagen wir, diese Träume, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt gute Träume und diese guten Träume kommen von Allah azza wa jalla, von Ar-Rahman. Und wenn sie kommen sollten, dann sagt Alhamdulillah, wenn die gut sind. Und die schlechten Träume, sie kommen vom Teufel. Erzählt nicht davon. Dann wird euch nichts passieren. Und hört auf, dem Sheikh, jeden Tag, der kriegt, subhanallah, pro Tag 6 Träume. Da fragt man sich, was schläft hier den ganzen Tag oder sind nur am Träumen? Es gibt Menschen, die sagen, ich will mal träumen, ich habe vergessen, wie es geht eigentlich, weil die seit Jahren nicht mehr geträumt haben. Aber er kriegt jedes Mal Träume erzählt, die, mashallah, mit Action, mit alles gefüllt sind. Und er soll beantworten, was die Intention davon ist, was er daraus erlernen soll.
طبعا أنا عندما نبهت على قضية الرؤى والأحلام لا أقصد من المقربين أن يسألوننا في ذلك لا أبدا أنا بس بنقي المعتقد لا تتعلق بها فتبدأ توقف العمل من أجل رؤية في بعض الناس كده من العلل النفسية ممكن عشان رؤية يعطل حياته ويبدأ يقلق ويخاف فيقع في خوف الشرك والعياذ بالله فإحنا نقصد إن ما تتعلق التعلق اللي يبعدك عن المنهج برؤية أو بحلم فدي قضية ننتبه لها إنما طبعا حسام لم يكون عنده رؤية مرحبا يبعتها وبرضو مش هرد عليه مش مشكلة والمشكلة في حاجة تانية إن بعض المتابعين من بلاد عدة ما بيقدرش إن أنت عندك مشاغل كثيرة يعني إيه يعني مثلا المتكلم الآن أنا عندي في الأسبوع قريب من 14 محاضرة في المساجد إضافة إلى التدريس في 5 أكاديميات أونلاين يعني أنا ما عنديش وقت أهرج زي ما بيقولوا كده فتيجي ساعات ترد على واحد مثلا في رؤية اقتطعت من بين الدرسين كده بس أروح أرد كده ليه يبعت لك 10 رؤية بعديها على طول طب أنا مش فاضي يا ابني يعني أنا غلطان رديت عليك رديت قول الحمد لله وخلاص بقى لا معلش اصل اختي شافت كذا اصل اخويا شاف كذا اصل امي الله يرحمها طب ما هي ماتت خلاص خلي بالنا هذه المسائل فننقي بس المعتقد والفهم عشان ما ننحرفش عن الطريق بسبب رؤيه او حلم في منام ابدا خذ الرؤيه على انها مبشره وانطلق قد الاسباب الثانيه الوحشه ما تحكيهاش لحد خالص ولا حتى للشيخ مش هتضرك قول بس كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا شيخ انا شفت البيت بيولع طب يا سيما ما تحكيليش هيولع ما تقوليش بيتنا بيولع خلاص بقول لك يا عم الشيخ والله معلش اصل في رؤيه وحشه وانا مش عايز احكيها طب الحمد لله بس انا عايز احكيها لك انت يا عم ازاي ما انت خلاص تقول وحشه ما دام وحشه ما تحكيهاش ولا يا خطيب قول له ما يحكيهاش يا خطيب الآن نتكلم عن النوع الثاني من الشرك في الألوهية بقى يعني ألوهية يعني المعبود الذي يستحق العبادة هو الله فإذا اتخذت معبودا غير الله وقعت في شرك الألوهية زي الجماعة اللي عبدوا الأصنام سجدوا لها من دون الله وركعوا لها من دون الله عظموها تعبدا من دون الله فده اسمه شرك أكبر والعياذ بالله لأنه أشرك في باب العبادة ويقول لك ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ما هي ده الشرك هو ده الشرك بالضبط بلغة العصر بقى عند الجماعة القبوريين يقول لك لا دول وسطة بيننا وبين ربنا يا ابني ده ميت وسطة ايه وسطة ايه بس ما هو نفس الحجة الجاهلية ما نعبدهم إلا ليقربونا يعني وسطة بيننا وبين ربنا ما فيش في الباب ده وسطة بينك وبين ربنا حتى في باب الدعاء وكذا القرآن فصل فيه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ما قالش للنبي زي بقية الأسئلة قل أبدا في جميع الأسئلة في القرآن يقول له قل كذا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس إلى آخر الآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت كل الأسئلة كده إلا سؤال الدعاء، ما قالوش كل إني قريب أبدا، ما فيش هنا وسائط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، على طول فيش وسائط. ما عندناش وثنيات زي كورس الاعتراف، ذنوب كترت أروح للقسيس وأقعد في كورس الاعتراف أقول له أنا عملت، يقول لي قم غفرت لك، غفرت لك. طب أنت لما تعصي مين لا يغفر لك أنت؟ الأكبر مني القسيس. طب الأكبر منك مين لا يغفر له؟ هنوصل لأكبر راس بعدين هتروح فين؟ الله. طب ما تروح لله على طول، ليه التسلسل العجيب ده؟ اذهب لربك مباشرة يا رب. العالم بيسألوه هل تعرف أحدا مستجاب الدعاء؟ قال أعرف من يستجيب الدعاء، أعرف من يستجيب الدعاء. الله افزع له على طول. وآخر سألوه كم المسافة بين الأرض والسماء؟ افتكر بيقول له مثلا مسيرة 500 كيلو مش عارف المساحة كذا، لا لا. كم المسافة بين السماء؟ قال دعوة مستجابة، هذه المسافة، تقول يا رب بس خلاص، فيش مسافات. فإذا من اتخذ معبودا سوى الله وتقرب إليه بالعبادات من تعظيم وركوع وسجود وطواف حول ضريحه أو تقديم النذور له، جايب عجلة من صعيد مصر عندنا وجايب سيدنا الحسين هذبح للحسين، بس عبدت الحسين من دون الله، لأن الذبح عبادة لا يكون إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي أو الذبح ومحياي ومماتي لله، لا لسيد الحسين ولا لستي زينب رضي الله عن الجميع، ولو بعث الحسين بينهم لضربهم بالنعال على شركهم وكفرهم رضي الله عن الحسين سيد شباب أهل الجنة، لا يرضى بهذا الكفر ولا بهذا الشرك ولا بهذا الدجل رضي الله عنه. فاتخذوا من أضرحة الأولياء مقر للعبادات، تلاقي اللي بيطوف واللي بيتلزق واللي بيتمسح واللي بيطبل على عتبات واللي بيقبل. يا عم الله يهديك، الله يهديك ويصلح حالك، كن صاحب بصيرة في دينك، فهذا لا يجوز. فإذا النوع الثاني في الألوهية أنك تصرف نوعا من العبادة لغير الله من المخلوقين، فده شرك في الألوهية. النوع الثالث بقى الشرك في الأسماء والصفات، أن تجعل المخلوق في صفاته كربك عز وجل. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. اللي هم بيسمون المشبهة جعلوا صفات المخلوقين كصفات الخالق، فده شرك في إيه؟ في الأسماء والصفات. الله قال نصا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يجي عندنا السؤال المهم بقى بعد التمهيد ده، هل للشرك أنواع؟ احنا بنسمع في شرك أكبر في شرك أصغر، والأكبر ده في شرك في الأقوال وشرك في الأعمال وفي الاعتقادات، والأصغر كذلك أنواع. فلابد أن أكون على بصيرة بهذه الأنواع كلها حتى لا تزل قدمي وأقع في نوع منها. الإجابة عن هذا السؤال إن شاء الله إن قدر بقاء، وكان لنا لقاء هنبدأ نتعرف على أنواع الشرك ونفصل في هذه القضية المهمة حتى يحفظ المرء من الوقوع في أي نوع من أنواع الشرك فيحقق التوحيد الخالص وتزكية نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم.
Der Schiff hat Allah Ta'ala gerade erwähnt, dass wegen den Träumen vorhin, die wir erwähnt haben oder erzählt haben, es geht ihm eigentlich eher darum, dass man nicht diese Träume damit verbindet, mit seinem Leben verbindet. Man denkt, ich kann nichts mehr machen, ich habe Angst, man glaubt sehr stark daran, irgendwas wird passieren. Man hat einen Traum gehabt, das war's. Das Gute aufnehmen, Alhamdulillah sagen, wenn es schlecht ist, nicht erzählen. Ganz einfach. Und nicht irgendwie in aufgeregt sein und schwierig, ich brauche eine Antwort unbedingt, mir geht es nicht gut, ich fühle mich irgendwie schwach, ich will wissen. Man soll nicht die Träume so ernst nehmen. Wir haben gerade Schirk in der Ar-Rububiyya erklärt und wir haben gesagt, es ist eins der Schirk al-Akbar. Und jetzt kommen wir zur nächsten Art, nämlich Schirk in der Al-Uluhiyya. Al-Uluhiyya ist hier die Anbetung. Es gibt sehr viele Anbetungsarten, die wir Allah Azza wa Jal widmen. Darunter sind die, die wir bereits kennen, mit Gebeten, Zakat als andere und ebenfalls auch Schlachten und so weiter und so fort. Und diese Anbetungsarten sollten nur Allah Azza wa Jal gewidmet werden, niemand anderen. Wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran sagt, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي, mein Gebet, وَنُسُكِي, Schlachtopfer, alles, alle Anbetungsarten gehören nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und früher war so gewesen, genau wie jetzt aktuell immer noch, sagen oder haben die Ungläubigen gesagt, wie Allah Azza wa Jal auch hier im Koran sagt, diejenigen aber, die sich anstatt seiner Schutzherren nehmen und sagen, wir dienen ihnen nur, damit sie uns Zutritt zu Allahs Nähe verschaffen, Das heißt, sie nehmen die Schutzherren nur auf oder als, verwenden sie als Mittelsmann, damit sie Allah Azza wa Jal näher kommen. Und genau diese Art ist Ash-Shirk. Allah Azza wa Jal braucht keine Mittelsmänner. Er sagt bei dem Koran, wenn meine Diener dich nach mir fragen, ich bin nah. Wenn sie mich anbeten, mich fragen, mich rufen, dann werde ich ihnen antworten. Das ist hier Ash-Shirk al-Akbar bezüglich al-Uluhiyya, bezüglich der Anbetungsarten zu Allah Azza wa Jal. Der nächste Shirk, der hier betrachtet werden sollte, ist Ash-Shirk in den Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Art von Shirk, die Definition davon ist, wenn man die Eigenschaften, die man von Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran entnommen hat, sie vergleicht mit den Eigenschaften eines Schöpfers. Und das ist ebenfalls oder gehört zum Shirk al-Akbar. Allah Azza wa Jal sagt klar und deutlich im Heiligen Koran, لَيْسَ كَمِثْلِي شَيْ, nichts ist wie er. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, und er ist der Allhörer, der Allseher. Und nun als nächstes werden wir betrachten, welche Arten von Schirk gibt es. Wir haben gerade gesagt, dass diese drei Arten von Schirk gehören zum großen Schirk. Aber welche Arten gibt es noch? Und das werden wir inshallah ta'ala im nächsten Vortrag besprechen.
Ja. ثم نرجع للحضور إن شاء الله. هو الإيميل ده اسمه كده الشيخ سيد معلمنا؟
نعم.
والله؟ خير إن شاء الله. يقول ربنا يبارك فيه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم، اللهم آمين. أنا في ألمانيا من سنتين وأود الآن أن أرجع إلى بلدي زيارة. السؤال، أين آخذ بحكم المسافر؟ هل هنا في ألمانيا أم في بلدي؟ علما أني أتيت إلى ألمانيا وليس بنيتي الإقامة. هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني هو، لو أتى الشخص وبنيته الإقامة فأين يأخذ بحكم المسافر؟ طيب، الأول بنقول للسائل ربنا يبارك فيك، هل حضرتك استخرجت لك إقامة اللي بتسمى الأوز فايس وأصبحت مقيما في ألمانيا؟ فإن كان كذلك فأنت لست مسافرا هنا، يعني أنت جيت للتعليم مثلا، هتدرس كطالب، خلاص، مجرد ما تحدد موقفك من الجامعة وأعطوك الإقامة على إنك طالب في الجامعة بيسموها الأوز فايس دي، أصبحت مقيما هنا في ألمانيا. فلو رجعت لبلدك مصر بقى زيارة أصبحت مسافرا في مصر. ليه؟ لأن إقامتك الآن في ألمانيا. فلما تروح لمصر مجرد ما تخرج من مدينتك هنا للسفر فأنت مسافر، لك رخصة القصر مع الجامع حتى ترجع إلى ألمانيا حتى وإن طالت زيارتك في مصر، إنك أصبحت مسافرا. الدليل، النبي هاجر من مكة إلى المدينة، أصبحت إقامة النبي فين؟ في المدينة مش في مكة، هو طرد من مكة وهاجر من مكة. فعام الفتح فتح مكة، مكة بلده وموطن نشأته، فصلى فيها قصرا لمدة 17 يوم. ليه؟ لأن إقامته فين؟ في المدينة مش في مكة، مع إن بيته في مكة وبيت العائلة كلها في مكة، لكن أصبح مقيما فين؟ في المدينة. فلما جه مكة بدأ يصلي قصرا عشان يعلمنا ان اقامته في المدينة، فلما يأتي بلده الام فهو مسافر، فكذلك يا حبيبي الغالي أنت الآن أصبحت مقيما في ألمانيا، فلما تروح مصر لزيارة أصبحت مسافرا في مصر، فتقصر وتجمع إلا أن يكون بجوارك المسجد، فبتصلي مع الجماعة لأن الجماعة أولى للرجال، وتصلي تم خلف الإمام المقيم، ودي مسألة إجماع. إلا أن تكون جيت هنا ألمانيا لتدريب، في بعض المهندسين بيجي يتدرب شهر اتنين تلاتة، صح؟ بتبعته الشركة اللي هو شغال فيها في مصر، بيجي يتدرب هنا في مصنع في كذا لمدة شهر اتنين تلاتة، ده مسافر هنا مش مقيم، ده جاي المصلحة، مجرد ما يقضيها يرجع ايه للبلد، مش جاي يقعد، ده جاي ياخد مثلا خبرة في تشغيل ماكينة معينة، او يعد برنامج للماكينة دي مثلا في المصنع لمدة شهرين تلاتة. فالفترة دي اسمها فترة سفر، فأصبحت مسافرا هنا في ألمانيا لأنك جاي لتدريب أو جاي لمهمة هتقضى وترجع، فبالتالي أنت هنا مسافر مش مقيم. إذن يا محمد يا مش عارف الاسم، هو كاتب الشيخ سيد معلمني، فنقول لك حبيبي على حسب الإقامة، لو أنت الآن معك أوز فايس، أوز فايس في ألمانيا، يعني أوريك الأوز فايس عشان برضو نكون فاهمين، البطاقة يعني
بطاقة التعريف،
أيوة البطاقة دي، يعني خرجوا لك واحدة زي دي إقامة، دي الإقامة يا محمد، هو اسمه مش كاتب اسمه طيب. يا شيخ سيد معلمنا الله يرضى عليك، بطاقة زي دي زي اللي مع الشيخ دي أصبحت مقيمة، فأنا هنا مقيم الآن، لما بروح مصر يا حبيبي باب أنا بصلي في مصر قصر والله، وبعد كمان شهرين وثلاثة وبصلي قصر وباجمع كمان، لأن أصبحت في بلدي إيش، أصبحت مسافرا، أما أنا مقيم هنا. فما دمت مقيم هنا فليك ايه لما تروح بلدك زيارة اصبحت مسافرا، ولا يحد السفر زمانا، يعني طول ما انت بقيت في بلدك زائرا شهر اتنين تلاتة ليك الرخصة، انت مسافر حتى ترجع. اخونا عبيدة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، غفر الله لنا ولكم، امين يا رب. صحة الحديث ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، كذلك الحديث ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلان من الأرض. طيب يا محمد أنت معك نت، ابحث له على الدرر الثانية، شوف له درجة الحديث، لأن في أحاديث كثيرة في هذا الباب بهذا المعنى، بس احنا عايزين اللفظ اللي هو جايبه. اكتب كده ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة، واكتب الدرر. الآن يا عبيدة نجيب لك من الباحث الإلكتروني إن شاء الله. وهل ورد أن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي؟ نعم ده وردت، السماوات والأرضين بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، الحلقة زي عن الخاتم الصغير ده، وده بيان عظم العرش وعظم الكرسي، والكرسي مع عظمته نعم كحلقة بالنسبة، أو العرش مع عظمته كحلقة بالنسبة للكرسي. شفت له الحديث؟ إيه؟ ما عندكش نت؟ ابحث براحتك، نشوف اللي بعده وبعدين نرجع له تاني. أختنا حنان بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي العيوب التي يحق للزوج معرفتها عن زوجته قبل الزواج؟ العيب اللي يعطل مقاصد الزواج، العيب اللي يعطل مقاصد الزواج، يعني عندها عيب يمنع من الجماع، ما ينفعش بزواج ايه، يبقى تدليس وكذب، ما ينفعش بعد ما يتجوزها تقول له انا اختك، طب انا اعمل بك ايه كاختي بقى، ما تخليكي اختي بلا زواج، ما ينفعش الكلام ده. يبقى اي عيب يعطل مقاصد الزواج ويضيع الحقوق. حاجة تانية، في عيوب زي مثلا المرأة البخرة، يعني بيكون ريحها لا يطاق، تروح بيجي يشوفها تحط برفانات ومش عارف ايه عشان تدلس وتخبي على امه وعلاقته عشان ما تشمهاش، يجي بعد الزواج يفاجأ. عشان كده قالوا ده من ضمن العيوب التي من حق الرجل او المرأة فسخ العقد من اجله، يعني حتى هو لو كان كده من حق الزوجة أن تطلب الطلاق، ريحته لا تطاق. في بعض الناس عندها بعض العلل كده بيسموه البخر في العلل والأفات. فده لازم نخبر به وهكذا. إنما أمور أخرى مثلا ما إلا إذا كان أمر يعني لابد من بيانه حتى لا نقع في الكذب. شيخنا الشيخ سعيد بن هك مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أثابكم الله، آمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أزكى التسليم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. السؤال: هل الصلاة على الطائرة في السفر البعيد يعارض الحديث؟ وما حكم ذلك وفقكم الله؟ لا تعارض البتة بين الصلاة في الطائرة أو المركب وبين جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لماذا؟ لأن الطائرة دابة، وثبت أن النبي صلى على دابته النافلة، وكذلك الفريضة إذا خشي خروج وقتها فيصليها على الطائرة أو على متن القطار أو على متن المركب مدام يخشى خروج الوقت. إنما لا يخشى خروج الوقت يبقى يجمع إما قبل السفر إما بعد ما يرجع. يعني مثلا أنا هركب الطائرة مثلا بعد صلاة الظهر، الطائرة بتاخد ساعة ونص أو ساعتين، هتوصل قبل العصر أصلا، فهتصلي. يقول لك ما هي ما بتقرب توصل بيكون العصر داخل، ماشي داخل، لكن لسه وقته لغاية المغرب، فينفعش تصلي إيه على الطائرة الآن العصر، انتظر لما تنزل وبقى صلي العصر. أو عايز تجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، لك ذلك قبل ما تركب. إنما ما صليش على متن الطائرة فرض، لا يخرج وقته. هيخرج الوقت يعني هركب مثلا الطائرة من قبل الظهر بتوصل بعد المغرب، يبقى كده الظهر والعصر خرجوا. في بعض الأسفار طويلة، مثلا واحد مسافر من عندكم هنا لأمريكا مش عارف 12 ساعة صح؟ بيقولوا تقريبا كده. واللي رايح الصين ده بيقول لك 14 ساعة، ده يوم ده يوم بليلة قاعد نايم في الطيارة ده، فده يخرج كل الأوقات معاه. فده اللي رخص يصلي في الطائرة أو في القطار مثلا إن كان لا يتوقف. وحتى وإنت هتصلي على متن الطائرة نقول لك صلي من قيام، يعني ابحث عن مكان تصلي فيه من قيام وقعود. مثلا تستأذن من المضيفين إن مثلا تصلي في المطبخ اللي في الخلف ده كما نفعل. يعني إذا حضرت وقت الصلاة عندنا على طول هيفوت وقتها، بنستأذن المضيف أو المضيفة أنا أريد الصلاة، فبيفرغوا لنا المكان خالص في الخلف، وكمان بيجيبوا لي والله سجادة للصلاة وبصلي من قيام في الخلف. انت عذر واغلقت الابواب وما ينفعش وما فيش مكان والوقت هيخرج، صليت من قعود، لان هنا العجز الان لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فحتى على متن الدابة في الفريضة ان خفت ان يخرج وقتها تبحث عن مكان فيه تصلي من قيام، ان لم تجد صليت من قعود. فلا تعارض البتة بين الصلاة على الدابة وبين جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إنما هذا بيان محاسن الإسلام، إن غيرنا من الملل لا تصح لهم صلاة إلا في دور العبادة بتاعتهم فقط، يا إما في الكنيسة يا إما في الزناجوجة، اسمه كده المعبد يعني الضيعة أو البيعة أو إنما إحنا لا، إحنا مش شرط أصلي في المسجد، في أي مكان صلي، اتيمم من الأرض وصلي على الأرض، جميل. وده من محاسن، وده من ضمن الأمور التي فضل الله بها نبيه محمدا على سائر الأنبياء، وفضل هذه الأمة على سائر الأمة، فده تكريم من محاسن التشريع. إنما الصلاة على الدابة لا تتعارض البتة مع هذا الحديث. بتقول أختنا ولا أخونا حسن يقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل، هل يجوز للزوجة أن تخلع زوجها إذا لم يطلقها وهي تريد الطلاق؟ الخلع له ضوابط. الخلع لابد أن يطلق الزوج، يعني أنا لا أريد العيش معه أريد الخلع. طيب، رد عليه مهره كاملا وكل ما أتى به من التزامات، هتردي؟ يقول لك أنت طالق، ده الخلع الشرعي، يعني بيسموه حتى الطلاق على ما المرأة لما أتت النبي تقول إن زوجي فلان لا أعيب عليه دينا ولا خلقا، يعني راجل صالح وعنده دين وأخلاق، لكنني أكره الكفر في ديني، هي لا تحبه فخايفة تظل زوجة فتعصى أمره أو لا تعطيه حقه فتحاسب أمام ربه، فخايفة من ده. فسألها النبي ماذا أمهرك؟ قالت حديقة، يعني المهر كان بستان. قال لها أتردين علي حديقته؟ قالت أفعل. قال خذ حديقتك وطلقها طلقة. خد مهره قال لها أنت طالق، ده الخلع الشرعي. طب يا عم الشيخ في بعض الأحوال الزوج بيكون ظالما جائرا لا يرعوي لا يطبق الشرع، ويقول لك خليك معلقة كده وزلك، لا تكوني زوجة ليا ولا الغير، هرميكي كده بقى. إن ثبت هذا عن طريق إرسال الحكمين فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، إن ثبت هذا فالحكمان لهم الحكم بالطلاق. إن كان الزوج ظالما وأعضله، في بعض الأزواج صعب جدا لا دين ولا خلق وظالم وظلوم وجهول، أو القاضي يفرق بينه. عشان كده قالوا في دول الغرب هل يعد طلاق القاضي غير المسلم طلاقا؟ قالوا في الحالة دي فقط، حالة رفع الظلم والجور، أما في غيرها فلا، ما ينفعش تلجأ للقاضي في هذا الباب في الطلاق إلا في مثل هذه الحالات اللي فيها ظلم وجور وإعضار وما عنده دين ولا خلق حتى يتقي الله فيكي، وأغلقت كل السبل إنه يطلق، مش نفع الحكم مش نفع كذا، فلا أن تفزع للقاضي، فإن طلق فيعد الطلاق هنا إيش؟ طلاقا. أما غير ذلك فلا، والله أعلى وأعلم. لكن مش المرأة تقول لك أنا عايز أخلعه أخلعه كده براح. ودلوقتي من فتن الزمان في الزرلند هنا إن في مكتب للإخوة السوريين للأسف يقوم على تطليق النساء بلا ضوابط، المهم يدفعنا 2000 يورو وانت طالق مع السلامة، يخربوا البيوت، وممكن تكون هي الظالمة والجائرة والزوج مظلوما. فكم أفسدوا وكم خربوا من بيوت بسبب التهاون في الأحكام، وتلاقي القائمين على ده ماسك السيجارة، ده اللي بيطلق اللي بالك، ده اللي هيطلق. المهم ادفع. تخيل بقى كده ما يجيله كل يومين 3 4 5 6 في 2000 يورو، شغله بيزنس شغل كبير. فهذا ليس بطلاق، وهذا النوع من الخلع باطل، وهي ليست مطلقه ولا مختلعه، ودي المصيبه. بتروح تتجوز غير واحد واثنين وثلاثه وتخرب البيت وتضيع العيال، ويزين لهم الشيطان هذه الافعال. فحذروا من هذا واحذروا. نسأل الله السلامة.
آمين.
اللهم آمين. ابنتنا أسماء محسن مرحبا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي العيوب التي يحق للزوج، ما هي نفس السؤال عن زوجته قبل الزواج، وهل للزوج الحق أن يتحجج بسبب عادي لم يؤثر يوما؟ لا، لا يتحجج بالأسباب العادية المقبولة، فكل إنسان فيه عيوب، إننا بنتكلم عن العيوب المؤثرة في مقاصد الزواج فقط، إنما غير ذلك فلا، كلنا عيوب. وربما بعض الناس بتسأل في باب آخر، ربما تكون قبل الزواج قد اغتصبت مثلا، تمام؟ فهل تخبر؟ لا تخبر، الأمر ده الأصل في الستر، ما تخبر. أو مثلا كانت قد زنت ثم تابت توبة نصوحة، لا تخبر، الأصل لا تخبر. ليه؟ هذا لا يؤثر على الزواج مدام تابت توبة نصوحة، فلا تفسد حالها بذكر ما كان في ماضيها، تغلق الباب. لا نخبر بالمعاصي والذنوب التي مضت مدمنا قد تبنا وأنبنا إلى ربنا، لأن الله يقبل التوبة، وهذا لا يؤثر على مقاصد الزواج مدام التوباتك قد تحققت، والله أعلى وأعلم. أخونا محمد بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. في الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بين الكرسي والماء 500 عام، وقال الله تعالى وكان عرشه على الماء، فكيف كان عرشه على الماء؟ أنا عايز أقول لك حاجة يا محمد، دايما الأسئلة التي تدخل تحت طائلة علم لا ينفع وجهل لا يضر الإسلام نهى عنه. لأن دي مسائل من أمور الغيب، لو عرفت أو ما عرفتش هينفعك بإيه أو هيضرك في إيه؟ لا شيء. عشان كده قال لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ففي مسائل دايما كده طالب العلم يسأل عما يثمر العمل الصالح، وده كان حال الصحابة رضي الله عنه، لا يسألون عن شواذ العلم إنما يسألون عن العمل. يقول ابن مسعود سألت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أي العمل أفضل، وفي رواية أي الإسلام أفضل، قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. يقول فسكت عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم ولو استزدت النبي لزاداني. أيضا في الصحيح سئل النبي أي الإسلام خير، قال تقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف وتطعم الطعام. فبيسألوا عن العمل مش عن العرش شكله إيه. رضي الله عن الإمام الشعبي أحد الأمراء بعت له سؤال، قال يا إمام الميزان يوم القيامة كفته من ذهب أم من فضة؟ يعني ميزان الأعمال الكفة بتاعته دي من ذهب ولا من فضة؟ فضحك الإمام زي ما انتم ضحكتم كده، وكاد رد على الرسالة برسالة. قال السلام عليكم أيها الأمير، إجابة عن سؤالك، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيك. هيعنيك بإيه بقى، من ذهب ولا من فضة؟ اللي يعنيك عملك أنت هيرجع وتخش الجنة ولا تروح بده؟ انشغل بده، ما تنشغلش بقى شكله إيه الميزان وشيء وقد إيه. الإسلام ما قالش ولا القرآن قال. فلا تتتبع تلك المسائل لأن دي هتقودك لباب آخر، نسأل الله السلام. زي اللي يجي يقول لك يا عم الشيخ، أيوة يا سيدي، هي عصاية سيدنا موسى تدخل الجنة؟ طب ما دخلتش الجنة، إيه اللي هيضرني؟ طب دخلت الجنة هستفيد أنا إيه؟ افرض عصاية سيدنا موسى دخلت الجنة هنستفيد بيها إيه؟ قول لي بس بالله عليك ايه اللي فاد. طب ما دخلتش هتضررت ايه؟ ما دي عصاية. وصلت كده يا جماعة؟ واحد تاني، يا عم الشيخ، ايوه يا سيدي، قول، هي الشجرة اللي سيدنا ادم اتمنع من الاكل منها مال تفاح ولا تين ولا عنب؟ اقول له انت ايه رأيك؟ هذا غريبة جدا يا ابن، القرآن ما قالش ولا النبي قال، فنسكت ما نسألش. سكت عن أشياء رحمة بكم فلا تفتشوا فيه، اسألش عنه في أمور مسكوت عنها. ما تجيش تقول لي الله، إيه يا سيد، هو الغلام اللي كان مع سيدنا موسى ركب معهم المركب ولا مركبش؟ أصله بعد ما بدأت الرحلة وبعد كده سكت عن الغلام وراح مع المعلم، مش عارفين راح فين. هو القرآن قال؟ لا. النبي قال؟ لا. لأن الهدف من القصة مش الغلام ركب ولا مركبش، الهدف من القصة العبرة في التعليم والتواضع. فما تشغلش نفسك بقى هو الفتى ده ركب ولا مركبش، يا أخي فطرة مش هيسيبوه، ده رفيق رحلة، لكن دوره على المركب ملوش دور، لأن بقى فيه معلم ومتعلم الآن. فنقفل الستار على مين؟ على الفتى الآن، مش دورك الآن، وهكذا. فنخلي بالنا يا اخوه من الاستفزاز. فيا محمد مش هيفيدك بحاجه الكرسي كان على الميه ولا كان عرشوه على الماء، عرفت او ما عرفتش. فبقول ايه يعني في العزاء والسلام ان بين الكرسي والماء 500 عام. شوف يا ابني كده الحديث ده كمان ده حديث ولا ايه؟
الحديث الثاني شيخ ما توجد نتائج
عليه. الحديث اللي انت ذكرته الان عم ملوش نتيجه، ملوش اصل. هو الثاني شوف ده بقى بيقول لك بين الكرسي والماء 500 عام، يعني انا اول مره اسمع هذه الاحاديث حقيقه ولا ادري من اين يؤتى بها. فهنشوف الان الباحث موجود جنبنا اهو، ايه بين الكرسي والماء 500 عام. شوف انت عندك انت نت، اكتب كده بين الكرسي والماء 500 عام. كتبت؟ نشوف أسماء محسن ونرجع. لسه أسماء برضو بتقول: وهل يحق للزوجة أن تطلب الطلاق لأن الزوج مبتلى بعشرة نساء أخريات بالحرام؟ تنصح له وتذكره: فإن تاب كان أحب إلينا، إن لم يتب ولم تستطيع العيش معه من حقك أن تطلب الطلاق للضرر، من حقك ذلك، بس بعد مناصحة وتذكير بالله لعله يتوب لعله يرجع، وإلا فإن سلوكه هذا سيؤثر على أبنائه. ومعروف أن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، ودي مصيبة لا يفطن لها الكثيرون للأسف. اللي أنت بتعمله في بنات الناس هيتعمل فيك وفي بيتك وفي أولادك. فإن كان كذلك مناصحة وتذكير بالله تاب وأناب ونديله فرصة بعد فرصة، خلاص بقى غسلنا أيدينا منه، اطلب الطلاق، فهذا أسلم لدينك وأخلاقك وأسلم لأبنائك، والله أعلى وأعلى. لقيته؟ إيه؟ عن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، السماء على نحن الأرض، وبين كل سماء والسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء. طب فين التعارض هنا؟ فين التعارض هنا يا محمد؟ ما فيش تعارض خالص. بيقول اهو، اقرأ الحديث قراءة صحيحة، بيقول: وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء. والعرش ايش؟ فوق الماء، فما فيش تعارض. والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. ده بيتكلم عن العظمة، هنا عظمة الله عز وجل، فما فيش أي تعارض في المسافات. هو عايز إيه بقى السؤال؟ بين الكرسي والماء 500 عام، وكان عرشه على الماء، فكيف كان عرشه على الماء؟ هو قال ذلك. فيش كيف في الغيب، فيش حاجة اسمها كيف في الغيب. الغيب لا يكيف، الغيب ما تقولش كيف لأنه غيب، فما تقولش كيف كان، ما دام الأمور غيبية لا يسأل عنها بالكيف. وصلت يا جماعة ولا إيه؟ ما فيش كيف في الغيب. أسماء ربنا وصفاته غيب ولا شهادة؟ غيب، ما بقولش كيف. لما يقول مثلا كده: يد الله فوق أيديه، قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي؟ ما تقولش كيف. له يد، نعم، كيف الله أعلم، ليست كأيدين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كيف كان عرشه على الماء؟ الله أعلم، أنا ما أعلم، إن ده غيب لا يكيف. فالأمور الغيبية يا محمد لا تسأل عنها بكيف، فكيف سؤال المبتدع في أمور الغيب. وهكذا كما قال السائل الإمام مالك: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ غاضب مالك لأن السؤال سؤال بدعة، فقال: الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، وما أراك إلا ضالا. ثم أمر به فأخرج من مجلسه رضي الله عن مالك. فضبط لنا معتقد أهل السنة في هذا الباب، ودي بنسميها الإجابة المالكية، اللي بتضبط لنا المعتقد في باب الأسماء والصفات. في أي حاجة في الغيب ما تقولش كيف، قول إيه المعنى. ما تقول لي معنى الرحمن على العرش استوى، أقول ارتفع، كيف؟ الله أعلم. لما يجي سيدنا النبي يقول: ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، ما تقوليش كيف ينزل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ينزل كما أخبر، كيف؟ الله أعلم. فمشكلتك أن أنت في عقلك صفات المخلوقين، عارف أن نزول المخلوق إيه؟ لو أنا قاعد على الكرسي الآن أهو، هنزل من على الكرسي، يبقى الكرسي يبقى إيه؟ فارغ، لأن أنا مخلوق. فاللي في عقلك أنت صفة المخلوق، وهل الله مخلوق؟ الله خالق يا شيخ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فما تسألش كيف. ينزل كما أراد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كذلك في كل الغيبيات، عذاب قبر كيف؟ كيف؟ هو إيه اللي كيف؟ فيش كيف في عذاب القبر لأنه غيب، الله أعلم. لكن تاخد النص فقط، في عذاب آه فيه خلاص، كيف؟ الله أعلم. ما سألش بالكيف في أمور الغيب يا محمد.
شنو بيقول لك؟ يعني الله قال على الماء، والنبي قال في مسافة بين الماء والعرش، وبيقول لك على الماء كأن الماء موجود هو على الماء، يعني بدون مسافة. هل هو بيقول يعني
لا حبيبي، لا حبيبي، بص، بين الكرسي والماء 500 عام، هنا بيقول ايه؟ والكرسي وبين السماء السابعة والكرسي، خلاص خلصنا.
نعم.
وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء.
نعم.
وعنده مشكلة فوق،
فعلى تمك على وتمك فوق.
يعني بيخطب مفهوم
الفوقية عن العلو كما أخبر جل جلاله، لكن الكيف لا نعلم كيف، في الغيب ما لا نعلم الكيف، فنفوض الكيف لله عز وجل. تمام، بارك الله فيكم. وما لقيتلوش الحديث الآخر؟
لا لا، الحديث الآخر
مش موجود. خير،
لقيت مكشنا غير فقط.
وبعدين يا محمد أنا عايز ألح في هذا الأمر، أي حديث تكتب منه جملة على الباحث تشيخ جوجل.
لقيت هذا فقط الحديث اللي فات،
تحط على الشيخ جوجل تكتب بيه كلمة الدرر، أي الدرر الثانية، وتعمل كليك يجيب لك النص ده كان موجود صحيحا أو غير صحيح. تمام، بيقول هنا إيه؟
هذا الثاني، هو
ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. نعم،
هذا عرفنا،
ده بيبين اتساع العرش.
الدراهم
اللي قال سبع الدراهم ده غير موجود، إنما وكان ورد الحلقة، والحلقة يعني قد الدرهم. فالكرسي يشوف السماوات والأرض فيك الحلقة، الكرسي نفسه في العرش كالحلقة، يعني بيبين عظم الخلق في العرش. لكن كيف؟ الله أعلم. من كيف؟ هذه الأمور لا تكيف لأنها من الغيب، فنفوض الكيف لله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلى وأعلم. شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع، والسلام عليكم.